بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم. تقدم الكلام على هذه اللفظة وأنها منتقدة، وقد تعقب من أهل العلم تعقبها بعض أهل العلم من علق على الطحاوي، ومن تعقبها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وقد سبق أن قرأنا كلامه. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. إذا حملنا ما أقدرهم، إذا حملنا ما كلفهم على معنى ما أقدرهم، يزول الإشكال. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، أي يكون المعنى لا يوفقون إلا ما كلفهم به، أي أقدرهم عليه، من هذا المعنى. لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. لكن ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنها هذه، لأنه قال ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وعلى هذا يكون منتقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. هذا كالتعقيب على الشيخ رحمه الله، لأنه قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، سبق أن هذا غير صحيح. التكليف الذي هو الأمر والنهي ليس تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما تفسر بالقدر. حول ولا قوة إلا بالله تدل على القدر. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار. نعم، لو قلنا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي ما أقدرهم عليه، يشكل عليها أن التكليف لا يأتي بمعنى الإقدار. قال وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهر أنه يرجع إلى معنى واحد، يعني لفظ التكليف ظاهر عبارة الطحاوي رحمه الله أن معناه واحد، تكليف الأمر والنهي، يعني ظاهر أنها ترجع إلى ما يتعلق بالصحة والوزع وسلامة الآلات ونحو ذلك في الموضعين. وعلى هذا يكون ولم يكلفهم ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، هذا صواب. لكن ولا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح، فهم يطيقون كما سبق أكثر من ذلك. قال ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم، أن المراد بالطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله. يعني هذا توجيه من أين تستقيم العبارة، وإلا في الحقيقة أن الانتقاد يعني متجه على عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى، عبارة لا تستقيم له. قلق من جهة أن الشيخ الذي هو الطحاوي رحمه الله تعالى استعمل كلمة واحدة في موضعين، كيف نقول إنها في هذا الموضع بمعنى وفي الموضع الأول بمعنى آخر؟ نعم، فينتقد على الطحاوي رحمه الله هذا. قال وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، منه كوني ومنه شرعي. وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، يعني الإرادة منها إرادة كونية وإرادة شرعية، والإذن منه إذن كوني وإذن شرعي، استأتي الأدلة في هذا. والكتاب منه كتاب كوني عليكم السلام ومنه كتاب شرعي، والحكم حكم كوني وشرعي، والتحريم كوني وشرعي، وهكذا الكلمات كلمات كونية وكلمات شرعية، كلمات كونية وكلمات شرعية. فالكون من هذه الأشياء التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بما شاءه الله عز وجل، بما شاء الله سبحانه وتعالى كونه ووقوعه، يقال كوني، مما قد سبق في علم الله عز وجل وفي تقديره السابق أنه سيقع، هذا يقال له كوني، يقال له كوني. وأما الشرع الديني فالمراد به ما كلف به العباد، ما كلف الله عز وجل به عباده إما في كتابه أو في سنته أو في يعني على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام من الأمر والنهي ونحو ذلك. قال: أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقد سبق بيان الفرق، القضاء الكوني واقع لا محالة، قضاهن سبع سماوات. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن من الناس من عبده ومن الناس من لم يعبده. قال: وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، وسبق الكلام على أقسام الإرادة في ذلك الموضع. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر كوني، إنما أمره هذا كوني لأنه لا بد من وقوعه. وكذا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا أحد الأقوال في تفسير الآية، أن المراد بالأمر أمر كوني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرهم كونا لا شرعا، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالفسق شرعا، فالمقصود أمرنا مترفيها أي كونا. وقيل في تفسير الآية: أمرناهم بالإيمان ففسقوا، أمرناهم بالإيمان ففسقوا فحق عليه القول. وعلى هذا المعنى أمرناهم بالإيمان سيكون الأمر إيش؟ شرعي. قال في أحد الأقوال وهو أقواها، يعني أن المراد أمرنا أي كونا. والأمر الشرعي في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي قد يقع وقد لا يقع. وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الكوني. والإذن الشرعي في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي الشرعي. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي في كتابه الكوني. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتاب كوني. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، واضح كتاب شرعي كتب عليهم ذلك شرعا، منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل، منهم من يحصل القصاص منه ومنهم من لا يحصل القصاص منه كما هو معلوم، فهو شرعي قد يقع وقد لا يقع.
بمعنى الفرض
نعم شرعا. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كذلك كتاب شرعي. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أي كونا. وقوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. حكم شرعي، إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حرم عليهم كونا، عاقبهم بعدم دخولها. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرمت عليكم أمهاتكم، الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. واضح. وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، قال: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم. هؤلاء مشبهة الأفعال، يقولون بأن ما كان من العباد قبيحا يجب على الله عز وجل ألا يفعله، تنزع عنه، وما كان منهم حسنا يجب على الله فعله. يعني ما كان من العباد قبيحا أوجبوا على الله عز وجل تركه، وما كان منهم حسنا أوجبوا على الله فعله. تحسين والتقبيح العقلي. فإن ذلك تمثيل لله بخلقه. سمي هؤلاء مشبهة الأفعال لأنهم مثلوا الله بخلقه من حيث الأفعال. ما حسن من المخلوق يقولون يجب على الله فعله، ما حسن وما قبح من المخلوق يجب على الله تركه. فهم شبهوا الله عز وجل في أفعال بالمخلوق، فقيل لهم مشبهة الأفعال. قال: فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب، هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. يعني لا يجوز تمثيل الخالق بالمخلوق، والحال على ما ذكر أنه غني قادر والمخلوق فقير مقهور. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. هذا قول الجهمية الجبرية. الظلم عندهم الممتنع لذاته، الممتنع لذاته، يعني أن الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. منزه عن الظلم لامتناع الظلم عليه، يعني لأن الظلم مستحيل في حقه، فهو نزه نفسه عن شيء يستحيل في حقه، أي غير قادر عليه، غير قادر عليه. هذا معناه عند هؤلاء: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو كان الظلم ممتنعا لذاته، يعني أن الله عز وجل غير قادر عليه، لما تمدح الله عز وجل بنفيه عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل مدح نفسه بنفي الظلم: وما ربك بظلام للعبيد. وما يتمدح الله سبحانه وتعالى نفسه بنفي شيء إلا لكون ذلك الشيء ممكنا. أما الشيء الممتنع لذاته فلا يتمدح بنفيه، لا يتمدح بنفيه، يعني ما يتمدح بشيء ممتنع لذاته. فالصواب أن يقال إن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه تنزيها له، ومن كمال عدله سبحانه وتعالى، مع أنه داخل تحت القدرة، داخل تحت القدرة. قال: يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. هذه شبهتهم وقاعدتهم، يقولون الظلم لا يصدر إلا من موجود منهي من غيره أو مأمور من غيره، والله عز وجل لا يأمره أحد ولا ينهى، فلا يصدر منه الظلم، لا يصدر منه الظلم، لأن الظلم عندهم ما يتصور إلا من مأمور منهي، والله عز وجل لا يؤمر ولا ينهى، إذن الظلم غير مقدور، غير مقدور عندهم، ممتنع لذاته، ممتنع لذاته والذي لا يمكن وجوده أبدا، وغير داخل بالقدرة أصلا، غير داخل بالقدرة أصلا. قال والله ليس كذلك، ليس كذلك أنه هو الذي يأمر وينهى سبحانه، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول، يعني قول باستحالة الظلم، يدل على نقيض القول باستحالة الظلم وامتناعه لذاته، لأنه سبحانه مدح نفسه بنفي الظلم، دل ذلك على أنه داخل تحت القدرة متعلق بها، يعني داخل تحت القدرة ومن متعلقاته، لكن الله عز وجل نزه نفسه عنه لكمال عدله. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث أبي ذر، فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الممتنع ما يوصف بهذا اللفظ حرمت على نفسي، الآن اطلاع العابد المخلوق على الغيب ممتنع لا يمكن، هل يمدح الشخص نفسه فيقول حرمت على نفسي الاطلاع على الغيب؟ لا يمدح بهذا لأنه مستحيل عليه، ممتنع لذاته لا يمكن، فلا يتمدح إلا بنفي الممكن، لا يتمدح إلا بنفي الممكن، يعني لو أن ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا يقول أنا لا أظلم أحد، هو ضعيف أصلا ما يستطيع أن يظلم أحد، هذا ما يكون مدحا، ولا يكون كقول القائل القادر على الظلم أنا لا أظلم أحدا هو قادر عليه، هذا يكون مدحا، هذا مدحا، وقد سبق معنا الكلام في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، عدوا هذا البيت من المدح أو من الذم، من الذم، لأنه يصفهم أنهم ضعفاء ما هم قادرين على الغدر أصلا، فهذا هو خلاصة أن نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى دل على أنه ممكن، لكن الله سبحانه ينزه نفسه عنه، تنزه عنه لكمال عدله، أما القول بأنه ممتنع لذاته غير مقدور فهذا قول الجهمية وهو قول باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا كان لكن السياق القصيدة يعني من أولها إلى آخرها كلها ذم، وهذه منها. قال الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه، إذن قولهم لا يكون الظلم إلا من مأمور من هي باطل. وأيضا فإن قوله لا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هذا هو الظلم الذي تنزه الله عز وجل عنه. وفي نسبة يعني ماذا؟ عدم الخوف للإنسان، فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم ممتنعا لذاته ما سيخاف منه الإنسان، يعني ما سيقال له فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم أصلا ممتنع لذاته ما سيقال للإنسان فلا يخاف ظلما ولا هضما، وإنما قيل له فلا يخاف ظلما ولا هضما للمؤمن، لأن الظلم ممكن، يعني ليس ممتنعا لذاته، هذا معنى الإمكان. يعني الحاصل أن الخوف لا يكون إلا من الشيء الممكن لا من الممتنع. قال فقد فسره السلف بأن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك. عندي يأمن، عندك يؤمن، الصواب الذي عندك. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. Okay.